بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
والشريط 67 من شرح رياض الصالحين.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم.
لما ذكر المؤلف رحمه الله الرواتب التابعة للمكتوبات بين في هذا الباب أن الأفضل للإنسان أن يصلي في بيته، وذكر في ذلك أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم، فأمر أن يصلي في البيوت، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له أن تكون جميع نوافله في بيته، سواء من الرواتب أو صلاة الضحى أو التهجد أو غير ذلك. حتى في مكة والمدينة الأفضل أن تكون النوافل في البيت أفضل من كونها في المسجد، في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا وهو في المدينة: والصلاة في مسجده خير من ألف صلاة إلا مسجد الحرام. وكثير من الناس الآن يفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام دون البيت، وهذا نوع من الجهل. فمثلا إذا كنت في مكة وأذن لصلاة الفجر وسألك سائل: هل الأفضل أن أصلي الراتبة في البيت أو أذهب إلى المسجد الحرام؟ قلنا الأفضل في البيت. صلاة الضحى أفضل في المسجد الحرام أو في البيت؟ قلنا في البيت. التهجد أفضل في المسجد الحرام أو في البيت؟ قلنا في البيت. وهلم جرا إلا الفرائض، فالفرائض لا بد أن تكون في المساجد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث، في الحديث الأخير: فإن الله جاعل في صلاته في بيته خيرا. يعني أن البيت إذا صليت فيه جعل الله فيه خيرا، جعل الله في صلاتك فيه خيرا. من هذا الخير أن أهلك إذا رأوك تصلي اقتدوا بك وألفوا الصلاة وأحبوها، ولا سيما الصغار منهم. ومنها أن الصلاة في البيت أبعد من الرياء، فإن الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبه شيء من الرياء، أما في البيت فإنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. ومنها أن الإنسان إذا صلى في بيته وجد فيه راحة قلبية وطمأنينة، وهذه لا شك أنها تزيد في إيمان العبد. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي في بيوتنا إلا الفراغ. كذلك أيضا يستثنى من ذلك من النوافل قيام رمضان، فإن الأفضل في قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد، مع أنه سنة وليس بواجب، لكن دلت السنة على أن قيام رمضان في المسجد أفضل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 3 ليال أو ليلتين ثم تخلف وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. والله موفق.
المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم. صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.
هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله في استحباب الفصل بين الفرض والسنة، حديث معاوية رضي الله عنه أنه رأى رجلا صلى الجمعة ثم قام فصلى، يعني سنة، فدعاه معاوية وأخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. فمثلا إذا صليت الظهر، الظهر لها راتبة بعدها، وأردت أن تصلي الراتبة لا تصلي في مكانك، قم في محل آخر أو اخرج إلى بيتك وهو أفضل، أو على الأقل تكلم، فإنه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم. ولهذا قال العلماء يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضع، والحكمة من ذلك لئلا يوصل الفرض بالنفل، بل يكون النفل وحده والفرض وحده حتى لا يختلط. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة الوتر، وبيان أنه سنة مؤكدة، وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة مكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولكنه سنة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان فضيلة الوتر والحث عليه ووقته وكذلك عدده: واعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله وتر يحب الوتر. إن الله وتر، يعني ليس معه إله كان، وهو سبحانه وتعالى يحب الوتر. وقد ظهرت آثار هذه المحبة في مخلوقاته وفي مشروعاته. ففي مشروعاته نجد أن أكثرها وتر، ينقطع بالوتر. الصلوات الخمس عددها 17 ركعة وهي وتر، صلاة الليل 11 ركعة وهي وتر. كذلك المخلوقات، أعظم ما نعلم من المخلوقات العرش وهو واحد، ثم السماوات وهي سبع، ثم الأراضون وهن سبع، فتجد أن الله عز وجل أن الوترية ظهرت في مشروعات الله وفي مخلوقات الله عز وجل، لأنه تبارك وتعالى وتر يحب الوتر. واعلم أيضا أن الوتر وتران، وتر فريضة ووتر سنة. أما وتر الفريضة فهو صلاة المغرب، كما ثبت في الحديث الصحيح أنها وتر النهار، يعني تختم بها صلاة النهار وهي وتر وإن كانت في أول الليل. وأما وتر النافلة فهو الوتر الذي يختم به صلاة الليل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. واختلف العلماء رحمهم الله في وتر صلاة الليل، فمنهم من قال إنه واجب وأن الذي يترك الوتر آثم، ولكنه ليس كالفريضة ركن من أركان الإسلام، لكنه واجب يأثم الإنسان بتركه. ومنهم من قال إنه سنة لا يأثم الإنسان بتركه، ولكل منهم حجة، لكن حجة من يقول إنه ليس بواجب أقوى، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يجب عليه من الصلوات، فعد عليه الصلوات الخمس، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وفصل بعض العلماء فقال: من كان له ورد من آخر الليل وجب عليه أن يوتر، ومن لم يكن كذلك، يعني أنه يصلي العشاء ثم ينام، فهذا لا يلزمه الوتر. ففصل بين من له ورد من آخر الليل قال يجب عليه أن يوتر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، وهذا خاص بهم، أمر خاص بهم، لأن الأمر العام يشملهم وغيرهم، لكن هذا أمر خاص. وعلى كل حال فإن ترك الوتر أمر لا ينبغي، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة قامع البدعة، قال رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. إلى هذا الحد وصفه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لأن الوتر ركعة، أدناه ركعة، ركعة لا تشتبه على أحد، ولا تكلف أحدا، ولا تأخذ من وقتا كثيرا. فالذي يتركها مع تأكدها وفضلها وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، الذي يتركها رجل سوء، ما في خير. قال: ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، فإذا جاء إلى القاضي وشهد وقد علمنا أنه لا يوتر رددنا شهادة. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يدل على تأكد هذا الوتر، فلا ينبغي الإنسان أن يدعه. أما وقته فهو من صلاة العشاء وسنتها إلى طلوع الفجر، من صلاة العشاء ولو جمعت جمع تقديم إلى المغرب، يعني لو أن الإنسان مسافر أو مطر أو ما أشبه ذلك وجمعت صلاة العشاء إلى المغرب تقديما، فإن الوتر يدخل وقته، يصلي العشاء ثم الراتبة العشاء ثم الوتر، سواء في أول الليل أو وسطه أو آخره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الليل ووسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. هذا وقته. أما عدده فسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أو نتعرض له في الدرس المقبل إن شاء الله، والله موفق. كيف؟ أي نعم، نعم، وفي الفريضة أيضا. أي نعم، الذي يسرع في الصلاة إسراعا مخلا بالطمأنينة ليس له صلاة الفريضة والنافلة، لأن رجلا جاء إلى المسجد وصلى بغير طمأنينة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، فلا بد من الطمأنينة. وعجب لبني آدم وعجلة بني آدم وجهل بني آدم وظلم بني آدم، كيف يصبح هذه السرعة وهو يخاطب الله ويناجيه؟ لو أن إنسانا وقف مع صديق له يحادثه لبقي الساعة والساعتين وهو واقف لا يمل، فكيف وهو بين يدي الله عز وجل يناجيه ويخاطبه يا رب رب اغفر لي سبحان رب الأعلى سبحان رب العظيم، يناجيه بكلامه، كيف يصبح هذا السرعة؟ هل وراءه جيش؟ أبداً. لكن الشيطان عدو لنا، والله لا يحب منا إلا ما يسوءنا، يحب أن يسدنا عن ذكر الله وعن الصلاة ويقول يلا امش 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 أجل، كأننا على جمر. وأقول يا أخي جرب اطمئن في الصلاة، استحضر وكأنك تخاطب الله وتناجيه، وحتى تذوق طعمها وحتى تكون قرة عين كما كان قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام، تأنسها تحبها، إذا فرغت الصلاة قلت عسى الله يجيب الصلاة الثانية. أما أن نسوقها سرقا هذا سرقة من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا جميعا من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوتر، رواه مسلم. وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم.
من هذه الأحاديث في بقية ما يتعلق بالوتر ذكرها المؤلف في رياض الصالحين، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، لأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر حتى ولو بين أذان الفجر والإقامة لا وتر، ولكن إذا طلع الفجر وأنت والإنسان لم يوتر فإنه يصلي في النهار شفعا، إن كان يوتر بثلاث صلى 4، إن كان يوتر بـ5 صلى 6، إن كان يوتر بـ7 صلى 8، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. واعلم أن الوتر له صفات، الصفة الأولى أن يوتر بواحدة فقط وهذا جائز ولا يكره الوتر بها، الثانية أن يوتر بـ3 وله الخيار، إن شاء سلم من ركعتين ثم أتى بالثالثة، وإن شاء سردهما سردا لتشهد واحد. الثالث أن ينكر بخمس فيسردها سردا لا يتشهد إلا في آخرها. الرابع أن ينكر بسبع فيسردها سردا لا يتشهد إلا في آخرها. الخامس أن ينكر بتسع فيسردها سردا لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويسلم. الثالثة أن يوتر بإحدى عشر فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذه صفة الوتر، وقد سبق أنه سنة مؤكدة وأن من العلماء من أوجبه، فلا تضيع الوتر. ثم إن كنت ترجو أن تستيقظ من آخر الليل فاجعل الوتر في آخر الليل، وإن كنت تخاف أن لا تقوم فاجعل الوتر من أول الليل، لا تنم إلا موترا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة كان يقرأ الأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الليل وينام في آخر، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوتر قبل أن ينام. واعلم أن الوتر سنة في الحضر والسفر، حتى في السفر لا تترك، ومن ذلك ليلة المزدلفة، فإن الإنسان إذا صلى العشاء فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعا ثم يوتر، وإن كان جابر رضي الله عنه لم يذكره في حديثه، لكن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى ثماني ركعات وذلك ضحى. متفق عليه.
باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأوسطها وأكثرها. صلاة الضحى هي ركعتان أو أكثر تفعلان من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، وارتفاع الشمس قدر رمح يكون بمقدار ربع ساعة أو نحوها بعد طلوع الشمس، فمن ثم يدخل وقت صلاة الضحى إلى أن يبقى على الزوال عشر دقائق أو قريب منها، كل هذا وقت لها، لكن فعلها في آخر الوقت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال أولاد النوق، وترمض يعني تشتد عليها الرمضة، وهذا في آخر الوقت. وهذه من الصلوات التي يسمى تأخيرها، ونظيرها في الفرائض صلاة العشاء، فإن صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر في آخر وقتها إلا إذا شق على الناس. وصلاة الضحى مما عهد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بعض أصحابه، عهد به بها إلى أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه حين أوصاه، قال: أوصاني بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يعين وقتها من الشهر. ولهذا قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخر. ولا فرق بين أن تكون متوالية يعني متتابعة أو متفرقة، كلها يحصلها الأجر. لكن أفضل هذه الأيام الثلاثة أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأوصاه صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، ركعتان يركعهما ما بين ارتفاع الشمس قدر إلى قبيل الزوال، والثالث وأن أوتر قبل أن أنام. وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس في أول الليل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينام إلا متأخرا، ويخشى أن لا يقوم من آخر الليل، فلهذا أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. الشاهد من هذا قوله: وركعتي الضحى. ثم ذكر حديث أبي ذر أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة هي الأعضاء أو العظام والمفاصل. وقد ذكر العلماء السابقون رحمهم الله أن في كل إنسان 360 مفصلا، كل مفصل يطالبك كل يوم بصدقة، لأن الذي أحياه عز وجل وأمده وعافاه له عليك منة وفضل، فكل يوم كل عضو يطالبك بصدقة. لكنها ليست صدقة مال، بل هي كل ما يقرب إلى الله من قول أو عمل أو بذل مال أو غير ذلك. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فكل ما يقرب إلى الله فهو صدقة. ومثل هذا يسير على المرء أن يؤدي 360 صدقة في كل يوم. قال: ويجزئ من ذلك، يعني بدلا عن ذلك، يجزئ ركعتان يركعهما في الضحى. الحمد لله، نعمة كبيرة. بدل ما تطالب عن كل عضو من أعضائك بصدقة، يكفيك أن تصلي ركعتين من الضحى. وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يواظب عليهما، أي على ركعتي الضحى، حضرا وسفرا. ولكن هل لها عدد معين؟ نقول: أما أقلها فركعتان، وأما أكثرها فما شاء الله. لو تبقى تصلي كل الضحى فأنت على خير. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، ولم تحدث. وأما قول من قال إن أكثرها 8 ففيه نظر، لأن حديث أم هانئ في فتح مكة أن رسول صلى الله 8 ركعات لا يدل على أن هذا هو أعلاه. هذا وقع اتفاقا، وما يقع اتفاقا ليس فيه دليل على الحصر. وعلى هذا فنقول: أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صل ما شئت. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا وربما صلى ثمانيا، فينبغي الإنسان أن يغتنم عمره بصالح الأعمال، لأنه سوف يندم إذا جاءه الموت أن أمضى ساعة من دهره لا تقرب فيها إلى الله عز وجل. كل ساعة تمضي عليك وأنت لا تتقرب إلى الله بها فهي خسارة، لأن راحت عليك لم تنتفع بها، فانتهز الفرصة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والتعلق بالله عز وجل. اجعل قلبك دائما مع الله سبحانه وتعالى، ربك في السماء وأنت في الأرض، لا تغفل عن ذكر الله بلسانك وبفعالك وبجنانك في القلب، فإن الدنيا زاهدة لن تبقى لأحد. انظر الأولين من سلفت من الأمم السابقة الماضية البعيدة المدى، وانظر من سلفك من أصحابك، بالأمس كانوا معك يتمتعون ويأكلون كما تأكل ويشربون كما تشرب، والآن هم في أعمالهم مرتهنون، وأنت سيجري عليك هذا. قال في الدنيا أم قصرت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فانتهز الفرصة يا أخي، انتهز فرصة العمر، لا ينفعك يوم القيامة لا مال ولا بنون ولا أهل، لا ينفعك إلا أن تأتي الله بقلب سليم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأتي ربه بقلب سليم، وأن يتوفانا على الإيمان والتوحيد، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، سواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. متفق عليه. باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
المؤلف رحمه الله في كتابه للصالحين في هذا الدرس بابين: الباب الأول في تحية المسجد، وأنها سنة مؤكدة إذا دخل المسجد، وأنه إذا دخل المسجد في أي وقت كان، وأنه يكره أن يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنه لا فرق بين أن تكون ركعتان تحية المسجد أو سنة راتبة أو فريضة أو صلاة استخارة أو غير ذلك، المهم أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فنتكلم أولا: سنة دخول المسجد مؤكدة جدا، حتى إن بعض العلماء قال إنها واجبة، ويدل على تأكدها جدا أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز بهما، يعني خففهما لأجل أن يستمع للخطبة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي حال الخطبة مع أن استماع الخطبة واجب، كان ذلك إيذانا بأن تحية المسجد واجبة. ولولا نصوص دلت على عدم الوجوب لقلنا إنها واجبة، لكنها سنة مؤكدة. في أي وقت، إن دخلت بعد صلاة الفجر صار ركعتين، بعد صلاة العصر صار ركعتين، عند غروب الشمس صار ركعتين، عند طلوع الشمس صار ركعتين، لا تجلس. دخلت والإمام يخطب صل ركعتين، دخلت والناس في درس لتستمع الدرس صل ركعتين. في أي حال، في أي وقت لا بد أن تصلي ركعتين. لكن استثنى من ذلك، أولا إذا دخل الخطيب فإنه لا يسن له أن يصلي ركعتين، بل يعمد إلى المنبر ويسلم على الناس ويقف. الثاني إذا دخل المسجد الحرام للطواف فإنه يجزئه الطواف عن صلاة الركعتين. وأما من دخل المسجد الحرام للصلاة فإنه كغيره من المساجد يصلي تحية المسجد. وما اشتهر بين العامة من أن تحية المسجد الحرام الطواف هذا لا أصل له، بل يقال من دخل المسجد الحرام ليطوف أجزأه الطواف عن تحية المسجد، ومن دخل لاستماع درس أو لانتظار فريضة أو ما أشبه ذلك فهو كغيره من المساجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وينبغي إذا دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين خفيفتين، وإذا دخل والمؤذن يؤذن فإن كان في غير الجمعة فإنه ينتظر قائما حتى يتابع المؤذن ويدعو بالدعاء الذي بعد الأذان ثم يصلي ركعتين. وإن كان في يوم الجمعة والأذان هو الثاني فإنه يصلي تحية المسجد حتى يتفرغ لاستماع الخطبة. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. أما الباب الثاني فهو عن سنة الوضوء، وأنه ينبغي للإنسان أن إذا توضأ أن يصلي ركعتين في أي وقت كان، حتى لو بعد العصر بعد الفجر في أي وقت ينبغي لك إذا توضأت أن تصلي ركعتين. لأن بلال بن أبي رباح رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أرجى عمل عمله في الإسلام، فقال إني ما توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. وينبغي في هاتين الركعتين أن تحرص غاية الحرص على أن لا توسوس فيهما، يعني لا توجس، اجعل قلبك وقالبك لصلاة. لأن من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ويصلي ركعتين سواء في بيته إن توضأ في بيته، أو في المسجد إن توضأ في حمام المسجد، أو في أي مكان. والله أكبر.
باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتذكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الجمعة. وذكر أشياء من خصائص يوم الجمعة. ويوم الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت، وهو الذي خصت به هذه الأمة وأضل الله عنه اليهود والنصارى. اليهود كان لهم السبت والنصارى كان لهم الأحد، فكانوا تبعا لنا مع أنهم قبلنا في الزمن، وهذا من فضائل هذه الأمة ولله الحمد. وهذا اليوم هو يوم الخصائص، ويوم السبت والأحد ليس فيه خصائص، لكن ضل عنه اليهود، ضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة، فصار لنا ولله الحمد والمنة. ويوم الجمعة له خصائص متعددة، ومن أكثر ما ومن أحسن من ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فليرجع إليه فإنه واف كاف. ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان هذا آخر آية سبقت، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فخاطب الله المؤمنين أن يتركوا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمراد به النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الإمام. أما النداء الأول فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة أمر أن يؤذن أذان سابق ليستعد الناس للحضور، فكان هذا من سنة الخليفة الراشد عثمان الذي أمرنا باتباع سنته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولقد ظل من قال إنه بدعة وسفها الصحابة رضي الله عنهم وسفها الخليفة الراشد، ونحن نقول له: أنت المبتدع بهذا القول الذي ادعيت أن هذا بدعة، وكيف يكون بدعة وقد سماه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. لكن هؤلاء سفهاء الأحلام وإن كانوا كبار السن، كيف تضلل الصحابة رضي الله عنهم بقائدهم عثمان بن عفان وتدعي أنك أنت صاحب السنة، بل أنت صاحب البدعة بهذا القول. يقول عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة. أما الخطبة فيذكر الله فيها بالتشهد وذكر الأحكام والموعظة وغير ذلك، وأما ذكر الله بالصلاة فهذا ظاهر. وذروا البيت، اتركوا البيت. ولهذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيت إلا على من لا تجب عليه كالنساء مثلا، وأما من تجب عليه الجمعة فإنه يحرم عليه البيت ولو باع لم يصح، حتى لو كان في طريقه إلى المسجد وسمع أذان الجمعة ومعه زميل له فتبايع فإن البيع باطل، لا ينتقل به المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع، لأنه باطل. وكل شيء نهى الله عنه فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يشمل المسافر اللي في بلد إذا سمع أذان الجمعة يجب أن يحضر الجمعة لأنه مؤمن، فما الذي أخرجه؟ فإذا قال: أنا مسافر، قلنا: ألست مؤمنا؟ سيقول: بلى. إذا قال بلى قلنا: اسمع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم يعني خير لكم من البيع، لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام وقياما بواجب، فهو خير من البيع إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا أنه خير. والمراد بهذه الجملة الشرطية الحث على ترك البيع والتوجه إلى الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني لكم رخصة، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء، لكن لا ينهيكم ذلك عن ذكر الله. ولهذا قال واذكروا الله كثيرا، يعني لا تظنوا أنكم إذا فرغتم من ذكر الله بالخطبة والصلاة أنكم انتهيتم من ذكر الله، لا، ذكر الله في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من ذوي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالحاصل أنه إذا قضيت الصلاة فلا جلوس بعدها، ملزم اخرج ابتغ الرزق، ابتغ من فضل الله. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا قدم الصلاة على البيع والشراء ثم اشترى وباع بعد ذلك فإنه يرزق، يعني قال ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذا إشارة إلى أنه لا خطبة بعد صلاة الجمعة، لأن الله قال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما في خطبة ولا كلام ولا موعظة، تكفي المواعظ التي في الخطبة التي قبل الصلاة والتي كانت مشروعة بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تكلم أحد بعد الصلاة فلا تستمع له إلا أن يكون كتابا من السلطان، لأن الكتابات الموجهة من السلطان لا بد أن تستمعها الرعية، لأن السلطان له حق على الرعية يوجهها ويدلها على الخير. أما غير ذلك من النصائح فإن في الخطبتين كفاية. خير الهدي هدي من محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يخطب بعد الصلاة، ولم يروى عنه ذلك في حرف صحيح ولا ضعيف. يوجد بعض الناس يتخذها سنة راتبة، كلما انتهت الصلاة الجمعة قام يتكلم، فتكون الجمعة فيها كم خطبة؟ كم؟ ثلاث خطب. من أين هذا؟ أما لو طرأ أمر لا بد منه، لو طرأ أمر لا بد منه، أو جاء كتاب من السلطان أو من نائب السلطان من أحد الوزراء أو غيره من لنا أن نتكلم، فهذا نعم يذكر، يقرأ على الناس ويذكر. وقوله تبارك وتعالى لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل وليست للترجي، وكلما جاءتك لعل في كتاب الله فهي للتعليل، لأن الرجاء إنما يكون من يتعثر عليه الأمر، وأما الرب عز وجل فكل شيء يسير عليه. فإذا وجدت لعل في القرآن فهي للتعليل، مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وما أشبهها، لعلكم تتقون يعني لأجل أن تتقوا، وهذه لعلكم تفلحون يعني لأجل أن تفلحوا. رزقنا الله وإياكم الفلاح والصلاح والإصلاح والهداية، نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا، إنه على كل شيء قدير. لا يشتري مساويك، حتى المساويك بعد نجاء الجمعة الثاني لا يجوز بيعه ولا شراؤه. ولذلك نبه صاحب المساويك اللي نعم، وأقول لك عبارة أحسن من مساوي، المساوي جمع سيئة، لكن قل أعواد الأراك، أعواد الأراك. والله أعلم.
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب اكثار ذكر الله بعد الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجمعة وما يتعلق بها، فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وهذا والمراد بذلك خير يوم من أيام الأسبوع، وإنما قلنا هذا لئلا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، فإن يوم عرفة أفضل باعتبار العام، وهذا أفضل باعتبار الأسبوع. فيه خلق آدم، وآدم هو أبو البشر، خلقه الله عز وجل بيده، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق يوم الجمعة، وفيه أدخل الجنة، وهي جنة المأوى التي يأوي إليها البشر. أدخله الله الجنة هو وزوجه وقال: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأذن الله لهما أن يأكلا من جميع أشجار الجنة مما شاء، ونهاهما عن شجرة معينة اختبارا وابتلاء، فوسوس لهما الشيطان ودلاهما بغرور، وأقسم لهما أن يأكلا من هذه الشجرة وأنه بذلك يحصل لهم الخلد والملك الذي لا يبلى، وما زال بهما حتى أكلا من الشجرة. وكان الله تعالى قد وضع على عورتيهما هيبة، فلما أكل من الشجرة بدت لهما سواتهما، وصار كل إنسان ينظر إلى عورته. آدم ينظر إلى عورة حواء، وحواء تنظر إلى عورته، انكشفت، لأنهما هتكا حرمة الله عز وجل بأكلهما من الشجرة. وقال الله تعالى عن ذلك: عصى آدم ربه فغوى. لما أكل منها أمرهم الله عز وجل أن يهبطا إلى الأرض، أخرجهما من الجنة، فهبطا إلى الأرض. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنه لولا ذلك ما وجدت هذه البشرية وهذه الخليقة وحصل هذا الامتحان. ولكن الله تعالى بحكمته قدر لكل شيء سببا. فانظر كيف نزل من الجنة العالية إلى الأرض الهابطة بمعصية واحدة، فما بالك بنا نحن معاص كثيرة الليل والنهار، نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفوه، ومع ذلك نؤمل أملا ما هو إلا تخيل في الواقع وأوهام، نؤمل أننا في الدرجات العليا، مع أننا هابطون بكثرة المعاصي والتهاون بالواجبات وما في القلوب من الحقد والبغضة والكراهية. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم ويصحح قلوبنا وقلوبكم. وهذه الجنة التي أهبط منها آدم اختلف فيها هل هي جنة المأوى أو أنها جنة بستان عظيم على ربوة طيبة الهواء كثيرة الماء والصواب أنها جنة الخلد. وفي هذا يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. والله على كل شيء قدير. فهذا فضل يوم الجمعة، أنه فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وكلاهما حكمة. خلق آدم حكمة، خاله الجنة حكمة، إنزاله إلى الأرض بسبب المعصية حكمة. ولكن اعلموا أن آدم تاب إلى الله هو وزوجه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فكان بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه.
هذه الأحاديث في بيان ما يتعلق بصلاة الجمعة ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين، منها أن الإنسان إذا توضأ في بيته ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من الخطبة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين، ومن مس الحصى فقد لغى. واللغو معناه أن يحرم من فضل يوم الجمعة، وتكون الجمعة في حقه باعتبار الثواب كأنها صلاة ظهر لا كأنها صلاة جمعة. والحصى هو أن مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مفروشا بالحصى، يعني بالحجرات الصغيرة مثل الفولة وأشباه، لأنه ليس هناك فرش ولا رمال، وإنما يفرش بهذا الحصى كالجمال التي يرمى بها الجمرات. فمن مسه يعني عبث فيه بتمليس أو شبهه فقد لغى. ووجه ذلك أنه إذا فعل هذا اشتغل عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني مثل الحمار اللي يحمل كتب ما ينتفع بها، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة يحرم أجر الجمعة. وفي هذا الحديث الذي رواه مسلم يقول من توضأ يوم الجمعة، لكن في حديث أبي سعيد الخدري غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والأخذ بحديث أبي سعيد أولى من عدة وجوه. الوجه الأول أن حديث أبي سعيد فيه زيادة وهو الوجوب، وجوب الاغتسال، وحديث أبي هريرة فيه التوضؤ، والأخذ بالزيادة واجب. ثانيا أن غسل الجمعة، أن حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه، اتفق عليه السبعة، وحديث أبي هريرة انفرد به مسلم. ومعلوم أن ما اتفق عليه السبعة أولى بالأخذ مما انفرد به مسلم. ومنها أن حديث أبي سعيد علق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوجوب بوصف يقتضي التكليف، وهو قول على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ، والبلوغ مناط التكليف. ولهذا نقول القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان شتاء وصيفا، سواء كان فيه وسخ أم لم يكن فيه وسخ، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واضح، ولأن هذا هو الذي يظهر من فهم الصحابة رضي الله عنهم. فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه دخل وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين يخطب، فأنكر عليه فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضأت ثم أتيت، فقال والوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني كيف تقصر على الوضوء؟ فأنكر عليه في مشهد من الصحابة. فالحاصل أن القول الراجح وجوب غسل الجمعة، لكن لو لم يغتسل فهل تبطل الجمعة؟ لا، لا تبطل، لأن هذا ليس غسل الحدث حتى نقول أنه صلى بغير طهارة، بل هو غسل واجب عن غير حدث. ولهذا لا يغني عن غسل الجنابة، لو أن الإنسان اغتسل للجمعة وهو عليه غسل الجنابة ولا نوى غسل الجنابة لم يسلم، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث بخلاف غسل الجنابة. والله موفق، لا بأس. نفس العبث، المقصود العبث، من مس الحصى عبث فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل يوم الجمعة وما يستحب فيه، عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه.
هذا الحديث فيما يتعلق بيوم الجمعة وفي صلاتها. فالحديث الأول حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة، منها الاغتسال، أن يغتسل كما يغتسل للجنابة كما في حديث أبي هريرة في التالي. وهذا الاغتسال سبق أن القول الراجح وجوبه، وأنه يجب على الإنسان أن يغتسل ليوم الجمعة إذا كان يصلي الجمعة، أما النساء فلا يجب عليهن. ولكن هذا الوجوب ليس عن حدث، فلو تركه الإنسان وصلى الجمعة أثم وصحت جمعته لأنه ليس عن حدث. ومنها أن يدهن بالطيب، يعني يتطيب بدهن عود أو ورد أو ريحان أو غير ذلك، المهم أن يتطيب ويختار أطيب ما يجب. ومنها أن لا يفرق بين اثنين، لأنه إذا فرق بين اثنين آذاهما. وهذا يدل على أن المراد إذا وجد الصف مشتبكا فلا يفرق، أما لو وجد فرجة فله أن يدخل فيها لأن الاثنين هما اللذان افترقا. ومنها أن يصلي ما كتب له، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة، فدل هذا على أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها، بل يصلي الإنسان ما شاء قليلا كان أو كثيرا إلى أن يحضر الإمام. ومنها أن ينصت، يعني ينصت الخطبة فلا يتكلم إلى أن يفرع الخطيب من الخطبة. فإذا فعل هذه الأشياء الخمسة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. أما حديث أبي هريرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل غسل الجنابة، يعني يوم الجمعة، كغسل الجنابة هو معروف، ثم راح، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما ذبح بدنة ووزعها على الفقراء. ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وخص الكبش بالأقرا لأنه أقوى وأكبر حجما. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام طويت الصفوف، ولم يكتب للحاضر شيء من الأجر إلا أجر الصلاة العادية. فإذا دخل الإنسان بعد أن دخل الإمام فإنه لا يكتب له أجر التقدم، لكن يكتب له أجر الخطى من بيته إلى المسجد. ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان في يوم الجمعة أن يبكر. وأكثر الناس اليوم ولله الحمد ليس لهم شغل، لكن يكسلهم الشيطان ويخذلهم ويثبطهم عن الخير، حتى أن الإنسان لا يذهب إلى السوق ليس له شغل، ولكن يقطع الوقت إلى أن يحضر الإمام فيحرم من هذا الخير. هذه الساعات تختلف في طولها وقصرها بحسب اختلاف الأيام، في أيام الصيف يطول النهار فتطول الساعات، وفي أيام الشتاء يقصر النهار فتقصر الساعات. والمهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام إلى خمسة أقسام، قد تكون ساعة عرفية كالساعات التي في معنا، وقد تكون أطول أو أقصر، المهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام. فالساعة الأولى هي الخمس الأول، والثانية هي الخمس الثاني، وهلم جرى. اللهم ارحم.
سبحان الله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل يوم الجمعة وما يستحب فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
من هذه الأحاديث ثلاثة فيما يتعلق بالجمعة. فأما الحديث الأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث أبي موسى، ففيهما بيان أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذا من خصائص يوم الجمعة، في الساعة إذا سألت الله بها شيئا، أي شيء يكون، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فإن الله تعالى يجيب. لكن في الحديث وهو قائم يصلي، وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقلل هذه الساعة، يعني ساعة ليست طويلة. وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى، من أول النهار، من وسط النهار، من آخر النهار، اختلفوا فيها على أكثر من 40 قول، أكثر من 40 قول، كما اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من 40 قول. ولكن قد تكون بعض هذه الأقوال متداخلة ويمكن اختصارها. وأرجى ساعة تكون فيه، وأرجى زمن تكون فيه هذه الساعة، ما دل عليه حديث أبي هريرة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. يعني إذا دخل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس، من هذا الحين تبتدئ ساعة الإجابة. ومن المعلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون، لكن يمكن أن يدعو بين الخطبتين، وأن يدعو في صلاة الفريضة. والدعاء في صلاة الفريضة أقرب إلى الإجابة، لأن الإنسان يكون فيها ساجدا لله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لهذا نرى أن أقرب ساعة تكون ساعة إجابة في الجمعة هي هذه الساعة، من حين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فألح يا أخي على ربك بالدعاء في هذا الوقت، لعل الله عز وجل أن يجيبك. ولا تستبطئ الإجابة، ولا تستعظم المسؤول، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يتعاظمه شيء. كل شيء هين على الله، لو تسأل أين تسأل فهو هين على الله عز وجل. فادعو الله سبحانه وتعالى واحرص على الدعاء في هذا الوقت. الوقت الثاني من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أيضا ترجى فيه الإجابة. ولكن يشكل على هذا قوله: وهو قائم يصلي، فإن العصر ما في الصلاة. لكن قد يقال يمكن الإنسان يتوضأ في هذا الوقت، يحتاج إلى الوضوء فيتوضأ ثم يصلي ركعتين للوضوء، أو يقال إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة. ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى، ثم ما دل عليه حديث أبي هريرة، وباقي الأقوال ليس عليها دليل بين. ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أعظم الخلق حقوقا علينا، حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على أنفسنا، ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك وابنك وأبيك وأمك وزوجك وكل الناس، ولا يمكن يتم إيمانك إلا بهذا، أن تقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة كل أحد. من حقه عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، وهو ليس بحاجة إلى صلاتك وسلامك، لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة والسلام، لأنك إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليك بها عشرة. فإذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك عشر مرات، مع أنك في حاجة إلى ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة. ولكن ما معنى الصلاة على الرسول؟ كلنا يقول اللهم صل على محمد، لكن كثيرا منا لا يعرف معنى هذه الكلمة. ما معنى الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو العالية الرياحي رحمه الله: صلاة الله على نبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، يثنى عليه يقول عبدي فلان في كذا وكذا ويذكر من صفاته الحميدة. فأنت إذا صليت على النبي أثنى الله عليك عشر مرات، فعليك بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي كل وقت. كل وقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع نقمة ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود.
قال رحمه الله تعالى: باب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. من المعلوم أن نعمة الله سبحانه وتعالى لا تحصى، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأضرب مثلا بالنفس، النفس الذي يتكرر بالدقيقة الواحدة إلى 60 مرة، هذا النفس لو حبس لهلك الإنسان، فهو نعمة كبرى ولا يمكن عدها. وكذلك الصحة والعافية، الأكل، الشرب، البراز، البول، كل هذه نعم عظيمة، لكنها نعم مستمرة. ولو كلف الإنسان أن يسجد عند كل نعمة منها لبقي ساجدا مدى الدهر. لكن هناك نعم تتجدد للإنسان، كإنسان ولد له أو تسهل له الزواج أو قدم له غائب ميؤوس منه أو حصل على مال أو ما أشبه ذلك من النعم التي تتجدد، أو بشر بنصر المسلمين أو ما أشبه ذلك، فهذا يستحب للإنسان أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرا له. فمثلا إذا بشر بولد قيل له أبشر بولد، هذه نعمة متجددة، فيسجد لله كما يسجد في الصلاة ويقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، ثم يشكر الله على النعم، على النعمة المعينة التي حصلت، فيقول أشكرك يا ربي على هذه النعمة، ويثني على الله تعالى بذلك. هكذا أيضا اندفاع النقم، الإنسان في سلامة دائما، دائما في سلامة، ودائما هو معرض للآفات وللنقم، لكن أحيانا تنعقد أسباب النقمة ويشاهدها فيرفعها الله عنه. ولنضرب ذلك مثلا بحادث، إنسان مثلا يمشي في الطريق فانقلبت السيارة فنجا، هذه اندفاع نقمة، فيسجد لله تعالى شكرا على اندفاع هذه النقمة. أو إنسان مثلا يمشي فبينما هو كذلك انخفتت به حفرة في الأرض فنجا، فهذا اندفاع نقمة يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. واندفاع النقم كثير، فإذا دفع الله عنك نقمة فاسجد لله تعالى شكرا على اندفاع هذه النقمة، وقل مثلا في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم إني أشكرك على أن نجوتني من هذه المصيبة، ويذكرها، هذا سبيل الشكر. واختلف العلماء رحمهم الله هل تشترط له الطهارة أو لا، والصحيح أنها لا تشترط، وذلك لأن هذا يأتي بغتة والإنسان غير متأهل، فلو ذهب يتوضأ لطال الفصل بين السبب ومسببه، فإذا كان الفصل قريبا، فإذا كان على غير طهارة فليسجد ولو كان على غير طهارة، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قيام الليل. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب فضل قيام الليل. قيام الليل عن الصلاة فيه، وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الثناء على القائمين في الليل، فأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وسلم، أمره أن يتهجد، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأمر الله نبيه أن يتهجد من الليل، يعني لا كل الليل، لأن قيام كل الليل ليس من السنة إلا أحيانا كقيام 10 رمضان، وأما البقية فالسنة أن ينام ويقوم. قولك تهجد به نافلة لك. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله نافلة لك، فقيل المعنى أن هذا خاص بك، يعني الوجوب، وجوب التهجد، لأن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجب عليه التهجد إلا أن ينذره. نذر أن يتهجد لازمه الوفاء بالنذر، وإلا فلا. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يجب عليه أن يتهجد من الليل. وقيل المعنى نافلة لك، يعني أنه نافلة أي زيادة فضل، وهذا له ولغيره عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى مبينا ما يكون من ثمرات التهجد، قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال العلماء إذا قال الله تعالى في القرآن عسى فهو واجب، يعني من أن الله سيبعث مقاما محمودا، أن يبعثك يوم القيامة مقاما تحمد عليه من كل الخلائق. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقام المحمود يوم القيامة، ومنه الشفاعة العظمى، يعني من المقام المحمود للرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى، وهي أن الناس يوم القيامة يبعثون في صعيد واحد، ليس هناك جبال ولا أشجار ولا أنهار ولا بناء، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا يحول بينهم وبين الداعي شيء، ولا بينهم وبين الرأي شيء، في صعيد واحد. وتدنو الشمس منهم حتى تكون على قدر ميل، ويطول هذا اليوم حتى يكون مقداره 50,000 سنة. سبحان الله، الإنسان ما يستطيع أن يقف ولا 24 ساعة، لكن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة. فيلحق الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيطلب بعضهم إلى بعض النظر بالأمر لعل أحد يشفع لهم عند الله عز وجل يريحهم من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم، يلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم. آدم أبو البشر، كل البشر أبوهم واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام. وكما هو العادة أن الإنسان يفر إلى أقرب من يرى أنه أنفع، فذهبوا إلى أبيه، قالوا اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ إن الله خلقك بيده وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك الملائكة، يعني أعطاك خيرا كثيرا، فاشفع لنا إلى الله. فيعتذر بماذا؟ يقول إن الله نهاه عن أكل الشجرة فأكل منها، وهذه معصية، فهو خجلان من الله عز وجل، فكيف يشفع لكم عند الله؟ فيذهبون إلى نوح، وهو أول الرسل من البشر، أول رسول أرسله الله لأهل الأرض هو نوح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيذكرونه بنعمة الله عليه أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ولكنه يعتذر بماذا؟ بقوله ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله وعده أن ينجيه وأهله، وكان أحد أبنائه كافرا لم ينجو من الماء، حتى قال له نوح يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني ولا أركب معكم، لأن المياه عظيمة، تدرون كيف كانت السماء؟ فتحه الله في قراءة ففتحنا أبواب السماء، وفي قراءة ففتحنا وهي أعظم، فتح الله أبواب السماء بماء منهمر غزير أشد من القرب، وفجر الأرض عيونا حتى أن التنور الذي هو محل النار وهو أشد الأرض يبوسة وأبعدها من الماء، بدأ التنور يفوق، فجرنا الأرض عيونا في كل الأرض. إذا كان السماء فتح بماء منهمر والأرض فجر بالعيون، كيف يكون منسوب المياه؟ يكون عظيما عظيما عظيما، حتى صعد الماء إلى قمم الجبال. وكانت امرأة معها صبي من الكفار الذين كفروا بنوح، معها صبي، كلما ارتفع الماء في الجبل صعدت عنه، كلما ارتفع صعدت عنه، حتى وصل الماء إلى قمة الجبل، فارتفع المنسوب ووصل إلى كعبيها ثم إلى ركبتيها، ثم ألجمها الماء فرفعت صبيها هكذا لأجل أن ينجو من الغرق. تغرق هي والولد، ترجو أن الولد ينجو من الغرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو نجى الله أحدا لنجى أم الصبي، لكن والعياذ بالله قضى الله على أهل الأرض أن يغرق كله إلا من ركب بهذه السفينة. ابن نوح الذي كفر بأبيه أبى أن يركب، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له أبوه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين، غرق. لكن نوح عليه الصلاة والسلام قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سبحان الله، كلام الرب عز وجل لنبي من الأنبياء من أولي العزم: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيأتون إلى نوح في ذلك اليوم، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذابه، يأتون إلى نوح ويقولون: اشفع لنا. فيذكر ذنبه أنه سأل ما ليس له به علم، والمذنب ليس له وجه يشفع، المذنب لا يمكن أن يشفع عند من عصاه لأنه ليس له وجه، فيعتذر. فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء الذين أمرنا أن نتبع ملته، ويذكرونه بنعمة الله عليه، ولكنه يعتذر، يعتذر بأشياء ما تضره، لكنه عليه الصلاة والسلام لكمال إيمانه جعلها من الأشياء الضارة. فيذكر ما يذكر من العذر، فيقول: اذهبوا إلى موسى. يأتون إلى موسى ويذكرونه بنعمة الله عليه، ولكنه يعتذر. بماذا يعتذر؟ يقول: إنه قتل نفسا لم يؤذن له بقتلها حين قتل القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي. إسرائيلي من بني إسرائيل كان مع قبطي يتنازعان، وكان موسى عليه الصلاة والسلام من أشد الناس صرامة، قوي شديد، وهذه من حكمة الله، لأن بني إسرائيل ما ينفعهم إلا الأقوياء الأشدة. بعثه الله إلى بني إسرائيل، فلما رأى هذا القبطي وقد استغاثه الإسرائيلي عليه وكزه موسى، أعطاه وكزة بيده فقضى عليه، فقال: يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى. يذهبون إلى عيسى، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو آخر الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بينه وبينه نبي ولا رسول، ولكنه يعتذر بدون أن يذكر شيئا، لكنه يدلهم على من هو أكمل منه، وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله تعالى أن يدخلني وإياكم في شفاعته. يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ويذهب ويسجد تحت العرش بعد إذن الله عز وجل، ثم يؤذن له بالشفاعة فيشفع. فينزل الرب عز وجل للقضاء بين عباده فيقضي بينهم ويستريحون من هذا الموقف. هذا المقام يا أخواني هل يحمد عليه الرسول؟ عجيب. نعم لا شك كل الأنبياء الكرام الرسل أولو العزم.
مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.